الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات، إلى أن قال باب العفو عن القصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص. وفيه 20 مسألة، في الترجمة منها 3. الأولى: العفو حق للجاني ثم لكل ورثته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأهله بخير النظرين، رواه أبو داود. والزوجة من الأهل فلا حق فيه، قال عز وجل: فلما سار موسى بأهله، وقال صلى الله عليه وسلم في قصة وحديث الإفك: من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي. المسألة الثانية في معناه: العفو هو التجاوز والإسقاط، ويكون من المجني عليه إن كانت الجناية فيما دون النفس أو من وليه، وهو فضل الله تعالى على هذه الأمة، فقد كان القصاص حتما على اليهود والدية متحتمة على النصارى، كما ذكره البخاري عن ابن عباس والبيهقي وغيره عن مجاهد رحمهم الله. المسألة الثالثة في حكمه: العفو جائز بالإجماع، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال عز وجل: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وتصدق أي تطوع بالعفو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل.
هذه الجملة فيما يجب بجناية العمد، وفيها 3 مسائل. الأولى في تحقيق هذا، وأنه يجب بالعمد أحد أمرين: القود أو الدية، فيجبان معا ويخير الولي بينهما. دليل ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ومن السنة حديث أبي هريرة يرفعه: من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يفدى وإما أن يقتل، رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو عنده بلفظ: إما أن يعفو أو يقتل. وكتب في الآية لا تنافي التخير، فمقصودها كتب عليكم إذا اختاره الجاني أو اختاره وليه. وهذه الجملة وراءها فقه دقيق، وهي المسألة الثانية في ثمرة القول بالتخير. فمن ثمراته أن الدية تلزم الجاني ولو لم يرضى، حتى لا يعرض نفسه للهلاك مع القدرة على رفعه، كما أنها لا تسقط إذا كان القاتل مسلماً والمقتول كافرا، أو كان القاتل أبا، أو عفى بعض الأولياء، فلا تسقط الدية إلا بالإسقاط. وسيفرع على هذا القول المصنف رحمه الله فروعا تاتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة في قوله وعفوه مجانا أي بلا بدل أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وهي عامة في كل عفو، وإن كانت في سياق الطلاق. وقال في الجنايات خاصة فمن تصدق به فهو خير له، وقال عز وجل في نص عام فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وعند أبي داود عن أنس كان لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصاص إلا أمر بالعفو، أي أمر إرشاد، ولأن العفو إحسان والله يحب المحسنين. نزيد مسألة وهي أن بعض أهل العلم قيد هذا التفضيل بحصول العدل والمصلحة، وهو ألا يحصل به ضرر، وهذا الذي صوبه في الإنصاف. واختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم العفو في قتل الغيلة لأنه إفساد وأقرب للحرابة، ودليله حديث العرني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.
هذه الجملة الأولى مفرعة على التخير المتقدم بين القود أو الدية، وفيها 14 مسألة. في قوله فإن اختار القود أي الجاني المجني عليه أو وليه أو عفى عن فإن اختار القود، هذا أول الخيارات، فإن اختار القود فله بعد اختياره العدول إلى الدية، لأنه انتقال من الأعلى إلى الأدنى. هذه واحدة. الثانية في قوله أو عفى عن الدية، إن عفى عن الدية فقط ولم يسقط القصاص فله الرجوع إلى الدية، بخلاف ما لو عفى عن القصاص إلى الدية فليس له الرجوع إليه، لأن الله عز وجل يقول فاتباع بالمعروف، ورجوعه إلى المطالبة بالقصاص ليس فيه اتباع بالمعروف. قال فله أخذها والصلح على أكثر منها. في قوله أو عفى مفهوم التخير لو عفى عنهما معا فما الحكم؟ لا، عفى عنهما، عفى عن القصاص وعن الدية سقط وليس له الرجوع إلى الدية، لو عفى عنهما أتصح عفو، لا ليس له الرجوع. في قوله والصلح على أكثر منها، هذه الثالثة، نعم، له أخذ الدية أو عفى عن الدية فقط. هناك حالتان: الحالة الأولى أن يختار القود، يقول أريد القصاص، هذه الحالة الأولى، فإذا اختاره له الرجوع إلى الدية لأنه انتقال من الأعلى إلى، هذا الخيار له. الحالة الثانية أن يعفو عن الدية ولا يسقط القصاص. فعفو عن الدية مع عدم إسقاط القصاص لا يسقط حقه في الدية، له أن يرجع إذا ما أسقط القصاص. يعني عفى عن الدية له أن يرجع إليها إذا لم يكن قد أسقط القصاص. الحالة الثالثة أن يعفو عنهما، قال أسقطت القصاص وأسقطت الدية، هذه الحالة الثالثة، فليس له الرجوع إلى أي منهما. طيب، وله مع في هذه الأحوال كلها إذا اختار القود فقط أو عفى عن الدية له أن يصالح على أكثر منها، له أن يصالح على أكثر من الدية، أي والرجوع عن إيش؟ إذا صالح على أكثر الدية سيرجع عن ماذا؟ عن القصاص الذي اختار، وهذا بلا خلاف لقوله تعالى شيء، يعني له أن يصالح على أكثر من الدية لقوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكر في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، وهو عام في الدية وأقل وأكثر منها. وعند الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل عمدا أو من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، إلى أن قال وما صالحوا عليه فهو له، ما صالحوا عليه يعني من المال فهو له. الحالة التي بعدها في قوله وإن اختارها، يعني اختار الدية فليس له غيرها. إذا اختار الدية قال أنا أريد الدية لا أريد القود فليس له غيرها. ماذا يترتب على هذا من الفقه؟ إن قتل بعد هذا قتل به لأنه أسقط حقه في القصاص، أو عفى مطلقا. ما هو العفو المطلق؟ أن يقول عفوت بلا قيد، بلا قيد بقصاص أو دية، وإنما يقول عفوت. إذا عفى مطلقا فله المطالبة بالدية لانصراف العفو إلى القصاص عادة، لأنه المقصود الأعظم لولي الدم. ولا تسقط الدية إلا بالتصريح بإسقاطها، وهذا من فروع قوله أن العمد يجب به القوت أو الدية، أنه إذا عفى مطلقا له أن يطالب بالدية، لأن الواجب في العمد أحد أمرين، لا الواجب في العمد القوت أو الدية، فالعفو المطلق لا يسقط الدية ابتداء، لا تسقط إلا بالتنصيص على إسقاطه. لو قيل الواجب في العمد هو القوت هو القصاص فعفى مطلقا ليس له الرجوع إلى الدية. في قوله أو هلك الجاني فليس له غيرها، فليس له أي لولي الجناية غير ماذا؟ غير الدية، ليس له في تركة الجاني غير الدية لتعذر ماذا؟ استيفاء القصاص، كما لو تعذر في طرفه لعدم المماثلة فليس له إلا الدية. فإن لم يكن للجاني تركة، لأن دية العمد ستأتي تجب في مال الجاني خاصة، إذا لم يكن له تركة فإنها تسقط. المسألة العاشرة في قوله وإذا قطع أي الجاني إصبعا أو أصبعا، وفيها لغات عمدا، فعفى أي من الذي عفى؟ المجني عليه، عفى عنها أي عن هذه الأصبع، ثم سرت الجناية أي تعاظمت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، لأنه لم يجب بالجناية شيء مع وجود العفو، هو عفى عن قطع إصبعه فلم يعد يجب فيها شيئا، فلما سرت لا يجب فيها شيء لأن أصل الجناية لم يعد فيها شيء، فسرايتها أولى. فلا قصاص لتعذر القصاص في النفس لو مات، يتعذر القصاص في النفس مع ترك اليد لأن اليد صار معفون عنها. ولا دية لحصول العفو، والقاعدة عند الفقهاء الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، فهو رضي بالجناية على الإصبع ما تولد عنها في حكم المرضي عنه. الحادي عشر في قوله وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، جنى على إصبعه عمدا، ما الذي فيها؟ فيها القصاص، الأصبع بالأصبع، اليد باليد، وكذلك جزء العضو بجزئه لأن الأصبع تنتهي إلى مفصل فيثبت فيها القصاص. لو عفى على مال قال أعطني دية الأصبع وعفوت عن القصاص ثم سرت الجناية ومات، فلوليه تمام الدية، يعني الدية كاملة عدا دية المعفو عنه، تمام الدية ما سرت إليه ويسقط أرش ما عفى عنه. فلو جنى على أصبع فالأصبع فيها 10 من الإبل، فسرت إلى الكف، الكف فيه 50 من الإبل، فيعطى كم؟ يعطى 40 من الإبل، ويسقط 10 وهو 5 الدية. إن سرت إلى النفس سقط 10 من الإبل وهو 10 الدية، ويعطى 90 من الإبل. الثالث عشر في قوله وإن وكل من يقتص ثم عفى، أي الموكل، فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، لا على الموكل لأنه محسن بالعفو وقد قال عز وجل ما على المحسنين من سبيل، ولا على الوكيل لعدم علمه وتفريطه. الثالث عشرة مفهومها لو علم الوكيل بالعفو فاقتص فللجاني أو وليه القصاص لتعمد الجناية منه بغير حق، حيث قتل نفسا عصمت أو قطع طرفا قد سقط قطعه بالعفو. الرابعة عشرة والأخيرة في قوله وإن وجب لرقيق قوت، يعني قصاص في طرف من أطرافه أو في لطيفة من لطائفه أو في جرح من الجراح التي يثبت فيها القصاص، أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، أي لا إلى سيده لأن معرة الجناية عليه لا على السيد، فإن مات فالطلب والإسقاط لسيده لا لمن؟ لا لعصبته وقرابته، لأن السيد أحق به ممن ليس له فيه ملك، ولأنه من جملة ماله كسائر متلفاته، والله أعلم. تصبرون أنا تأخرت عليكم، تصبرون نأخذ البقية لكم الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس.
نعم اجرده.
قال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه، الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلة، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما يجب القصاص فيما دون النفس، فيه 15 مسألة. الأولى في ضابطه، ذكره بقوله: من أقيد بأحد في النفس، يعني في جناية العمد خاصة لاجتماع شروط الوجوب المتقدمة، أقيد به في الطرف والجراح، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال: والجروح قصص. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع في كسرها للثنية: كتاب الله القصص، وهو من المتفق عليه، وهو من حديث العمد. في قوله: ومن لا فلا، من لم يقد بأحد في النفس فلا يقاد به في الطرف أو الجراح لعدم المكافأة، فلا قصاص في الطرف والجراح لكافر على مسلم، ولا لعبد على حر، ولا لولد على والده سواء كان أبا أو أعلى، أو أما أو أعلى. هذا معنى الضابط، واضح؟ المسألة الثالثة في قوله: ولا يجب، أي القود، إلا بما يوجب القود في النفس. لا يجب القود، يعني فيما دون النفس، إلا بما يوجب القود في النفس، وهي جناية العمد. الله يفتح عليك. جناية العمد خاص، لا الخطأ ولا شبه العمد، لما تقدم في أنواع الجناية، فإن الله إنما أوجب في قتل الخطأ الدية مع الكفارة فحسب. ففي الطرف والجراح أولى أن لا يثبت فيها قصاص إذا كانت على هذا النحو. المسألة الرابعة في نوعي القصاص فيما دون النفس، قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين أي بالعين، والأنف أي بالأنف، والأذن أي بالأذن، والسن أي بالسن، والجفن وهو جزء الطرف بالجفن، والشفة العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، واليد اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والرجل بالرجل كذلك، والإصبع بمثلها في الموضع والإسم، والكف بالكف المماثلة، والمرفق بمثله المماثل في الموضع، والذكر بالذكر، والخصية والألية، والشفر وهو اللحم المحيط بفرج المرأة كإحاطة الشفتين بالفم، فإن للمرأة شفران، كل واحد من ذلك بمثله. دليل هذا كله آية المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وقيس غير هذه الأعضاء عليها. المسألة الخامسة في قوله: وللقصاص في الطرف شروط، علمت بالتتبع واستقراء أدلة الشريعة وأصولها. الشرط الأول، وهي المسألة السادسة: الأمن من الحيف، ومعناه بأن يكون القطع من مفصل أو مفصل، أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه أي من الأنف، فالأنف فيه قصبة صلبة، هذه لا قصاص فيها لأنها عظم، هذه عظم لا قصاص في كسره، وما لان منه وهما الحاجز والمنخران ففيه القصاص دون القصب، لأن الحيف دليل هذا الشرط، الشرط الأمن من الحيف، دليل اشتراطه أن الحيف زيادة وظلم وتعدي. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به،
والقصاص يقتضي تتبع الجناية والفعل وأن يفعل بالجاني كالذي فعل بالمجني عليه بلا زيادة. يفرع على هذا مسألة وهي السابعة، يفرع عليها المنع من القصاص في مثل الجائفة وهي الجناية التي يبلغ الطعن فيها إلى الجوف، جوف البطن أو المثانة أو الصدر أو الظهر، ويمنع القصاص من جناية تبلغ أم الرأس وهي المأمومة، الطعن التي تبلغ إلى أم الرأس، ويمنع أيضا في كسر العظم غير السن، فيمكن القصاص فيه بالبرد وسيأتي. فكل جناية لا يؤمن الحيف بالقصاص فيها فإنه يمتنع. اختلف المعاصرون في القصاص في كسور العظام اليوم بسبب إمكان أمن الحيف باستعمال التقنيات الحديثة عن طريق الأشعة ونحوها، والصواب ثبوته إذا تحقق الأمر وإلا فلا. وقد روى ابن ماجه رحمه الله وفيه ضعف أن رجلا ضرب آخر على ساعده من غير مفصل فكسره، فقال صلى الله عليه وسلم: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يثبت له القصاص لأنه لا يؤمن أن يزيد فعله على فعل الجاني فيكون ظلما. وأما مع هذه التقنيات فيمكن أن تقدر الجناية على وجه دقيق ويفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه بلا حيف. المسألة التاسعة في الشرط الثاني وهو المماثلة في الاسم والموضع، فرع عليه بقوله: فلا تؤخذ يمين بيسر، فلا تؤخذ يمين من يد أو رجل أو عين أو أذن بيسر، ولا يسار بيمين من ذلك كله، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا أصلي في الأصابع أو في غيرها بعضو زائد، ولا عكسه، لأن مرد القصاص إلى المماثلة وتجاوز موضع الجناية إلى ما ليس مثله يعد من التعدي والظلم. المسألة الثامنة في قوله: ولو تراضيا، أي على أخذ أصلي بزائد أو عكسه، لم يجز ديانة. دليل عدم الجواز عدم إذن الشارع وتحقق التعدي. تعبيره رحمه الله بالحكم التكليفي في قوله لم يجز مفهومه والعلم عند الله سقوط المطالبة إن فعل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لتحقق المقاصر. العاشرة أو الثانية عشرة يمكن المسائل زادت، مفهوم قوله ولا أصلي بزائد أن الزائد يؤخذ بالزائد المماثل موضعا وخلق لو وجد. الثالثة عشرة قوله في الشرط الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، والضمير يعود على طرف الجاني والمجني عليه، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلة، ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصة خلقة أو طارئة، ولا عين صحيحة للجاني بقائمة للمجني عليه وهي ظاهرة البياض والسواد، ظاهرة البياض والسواد لكن لا يبصر بها، هذه تسمى في اللغة القائمة. فلا تؤخذ عين صحيحة للجاني بقائمة المجني عليه لعدم استوائهما في الصحة والكمال، وأخذها فيه فيه حيف وظلم، وهو معنى يعود إلى الشرط الأول. الرابعة عشرة في قوله ويؤخذ عكسه، ويؤخذ عكسه، فتؤخذ الشلاء والقائمة والناقصة بالكاملة، لأن الحق لمن؟ للمجني عليه، وله العدول أيضا إلى الدين. يعني لو أن شخصا أخرس قطع لسان ناطق، فلهذا الناطق المجني عليه أن يقتص إذا رضي بأخذ الأدنى، لأنه لم يتعدى، أخذ أقل من حقه، وإن شاء عدل إلى الدية أو إلى الصلح. قال ولا أرش، يعني إن رضي وأخذ الناقصة بالكاملة، لأن المعيب في ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأنه لا يجتمع قصاص ودية. السادسة عشرة تؤخذ أذن السميع بالأصم، ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بالأخشم الذي لا يشم. قالوا هنا لأنهما مستويان في الخلقة، ولأن المنفعة العضو ليست فيهما وإنما تتعلق بالدماغ، بخلاف منفعة العين فهي متعلقة بها، فلا تؤخذ صحيحة بقائمة، ففرقوا في هذا. فالمنفعة لا تتعلق بجرم الأذن أو الأنف بخلاف العين، والله تعالى أعلم. هاتوا لي نظاما أو قانونا فيه شيء من هذا التفصيل، ورعاية حتى حقوق الجاني ولو كان قاتلا مجرما فلا يظلم، وهذا كله مفرع على مادة الباب وهي القصاص. القصاص فيه تتبع دقيق للجناية. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب نختم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والساعد والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أودية، وسراية القود مهدورة. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية.
ثم قال رحمه الله: فصل. وهو في النوع الثاني فيما يوجب القصاص فيما دون النفس، وفيه عشر مسائل. الأولى في ذكر هذا النوع وهو الجراح، ففيها القصاص إجماع لقوله تعالى: الجراح والجروح، والجروح قصاص. إذا كانت المسألة فيها نص ما تعدل إلى غيره. نعم يستدل عليها بالأدلة العامة، لكن هذا نص في الباب. فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة، وهي التي توضح العظم، أين توضح العظم؟ أين توضحه؟ أين؟ في الرأس أو الوجه خاص. ويقتص في جرح العضد، والعضد هو الواقع بين المرفق وماذا؟ والكتف. العضد هو الواقع بين المرفق والكتف. وفي جرح الساق الواقع بين مفصل القدم والركبة، والساعد الواقع بين مفصل الكف والمرفق، هذا الساعد وفيه عظمان يأتيان. ويثبت في جرح العضد الواقع بين مفصل الركبة والورك والقدم، وهي تحت مفصل الفخذ والفخذ والقدم، وهي تحت مفصل الكعب. دليل ثبوت القصاص في هذه الجروح الآية السابقة، مع إمكان الاستيفاء بلا حيث. المسألة الثانية قد تكون من مفهوم الأولى، ولا يختص في غير ذلك من الشجاج فوق الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. سيأتي معنى الشجاج ومراتبها. لا قصاص في الشجاج التي تقع فوق الموضحة أو ما هو أدنى منها أيضا، فالشجاج عشر ستأتي. لا قصاص في شيء منها إلا في الموضحة، لأنها تنتهي إلى عظم. ولا يختص في الجروح غير ما تقدم كالجائفة لعدم عمل حيف، غير كسر سن، هذه مسألة. يقتص في كسور الأسنان كلها، سواء كانت من الثنايا أو الرباعيات أو الأضراس. دليل ثبوت القصاص في السن إمكانه مع أمن الحيف، وإنما يمكن بماذا؟ بالبرد. وإمكانه بالتقنيات الحديثة اليوم أولى. المسألة الرابعة في الاستثناء في قوله إلا أن يكون أعظم من الموضحة، يعني كالهاشمة وهي التي تهشم العظم، والمنقلة وهي التي تنقله من موضعه، والمأمومة التي تبلغ إلى أم الرأس، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد أي على الموضحة. فإذا كانت الجناية هاشمة له أن يقتص موضحة ويأخذ خمسة من الإبل، لأن الموضحة فيها خمس والهاشمة فيها عشر، فهو إما أن يأخذ الهاشمة عشرا أو يقتص موضحة ويكتفي من الإبل بخمس. وإن كانت الجناية منقلة فيقتص موضحة ويأخذ عشرة من الإبل، لأن المنقلة فيها خمسة عشر، يسقط خمسة في قصاصه موضحة. وإن كانت الجناية مأمومة فله أن يقتص موضحة، المأمومة التي بلغت إلى أم الرأس، له أن يقتص موضحة ويأخذ 28 وثلثا من الإبل، حيث ينقص من ثلث الدية خمسة من الإبل، لأن المأمومة فيها ثلث الدية 33 وثلث، هذه دية المأمومة. فإذا انقصت منها خمسا خمسة ملبن بقي 28 بعيرا وثلثا وثلثا. المسألة الخامسة ها الديات ستأتي في الديات. وإذا قطع جماعة طرفا يعني يوجب قودا كيد أو رجل أو جرحوا جرحا مباشرين يوجب القود كالموضحة فعليهم القود. فلو تحاملوا بسكين واحدة وكشطوا رأسه تكشط رؤوسهم كما يقتلون به لو قتلوه وصلح فعل كل واحد منهم إلى القتل. فكما لو اشتركوا في قتل الأعمدي قتلوا فكذلك إذا اشتركوا في قطع طرف أو في إحداث جرح يوجب القود فعليهم جميعا القود كما لو اشتركوا في قتل العمد. ولأن علي رضي الله عنه قال في الذين شهد على السرقة وقطعت يد المشهود عليه ثم قال أخطأنا فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما اليد باليد. وغرمهما الدية ورد شهادتهما على الثاني لأنهما قالا السارق فلان ليس الذي قطع فرد شهادتهما لوجود أمارات الفسق والخطأ وعدم التثبت وغرمهم الدية. هذا الحديث رواه الأثر رواه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري رحمه الله قال الحافظ إسناده صحيح. وإذا ثبت هذا في الجناية بالسببية فالاشتراك بالمباشرة أولى لأنهما قطع يده تسببا ولا مباشرة تسببا بسببية إيش ليش الشهادة ليس اتهامه الشهادة عليه. المسألة السادسة في قوله رحمه الله وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية وهذا بلا خلاف لقاعدة ما تولد من غير مأذون فهو مضمون ولأن السراية أثر جنايته فيضمنها. ما تولد من غير مأذون فهو مضمون ولأن السراية أثر جنايته وفعله. الضابط الثاني وهي السابعة وسراية القود مهدورة وهذا باتفاق لقاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ولأن القود بحق. سراية القود مهدورة معناها لو قطع يد شخص فقطعت يده قصاصا فمات فهدر لا قصاص ولا دين لا على أولياء الجناية ولا في بيت المال. سراية القود مهدورة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ولأن القود بحق. وقد روى البيهقي رحمه الله عن عمر وعلي أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له الحق قتله رواه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة بهذا. المسألة الثامنة في قوله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه لاحتمال ماذا؟ لاحتمال السراية. ولحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. وأظنه مر معي هذا الحديث أنه ألح في الاستيفاء ثم سرت الجناية فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعجب. التاسع في قوله كما لا تطلب له الدية يعني لا تطلب الدية للعضو المجني عليه أو للجرح إلا بعد البر للاحتمال السابق وهو السراية والدفع للنزاع، فإن اقتص قبل فالسراية هدر لو وجدت. المسألة العاشرة والأخيرة: ما أمكن عوده فلا قصاص ولا دية. مثل ماذا؟ ها؟ ما أمكن عوده، الظفر ما فيه قصاص لأنه فضله، فضله هو محسن إذا قل ما أظفرك. السن الصغير، السن الصغير هو الذي يعود. ما أمكن عوده يمثلون بالسن الصغير اللبني، فإنه يعود إذا جنى عليه سيعود بأحسن، فلا قصاص. أيوة. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأهدينا ومشايخنا وحماة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه، وعن كل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.